الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله يتصرف بالكون كيف يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الغزو مع أئمة الجور. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال أنبأنا أبو معاوية قال أنبأنا جعفر بن ورقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم، برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر.
قول المؤلف: باب في الغزو مع أئمة الجور، أي مقاتلة العدو حال كون إمام المسلمين معروفا بالظلم وتجاوز الحقوق وعدم أداء الواجبات لأصحابها. وأئمة الجور قد تثبت لهم الولاية سواء باختيار من قبلهم أو باستقرار الأحوال لهم أو باختيار الأمة لهم، والوالي له حق السمع والطاعة، وأن يقاتل خلفه، وأن يصلى معه. وقد جاءت نصوص كثيرة في تقرير هذا الأصل. يقول رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولم يفرق. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وجاءت أحاديث في الصحيحين تؤكد مبدأ السمع والطاعة لصاحب الولاية وإن كان منه ما كان. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره وعلى أثرة عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمع لإمامك وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من إمامه شيئا يكره فليصبر عليه ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتته جاهلية. وهكذا أئمة الإسلام يقررون هذه العقيدة، فالناظر في أحوال الأئمة الأربعة وجد أنهم وجدوا من أئمتهم شيء من النقص والمضايقة، وبل وجدوا شيئا من العذاب، حتى ضرب منهم من ضرب، ومع ذلك لم يكن من أحد منهم أن دعا إلى الخروج على أصحاب الولايات. وفي هذا استقرار أحوال المسلمين، وفيه أيضا أن الناس يتمكنون من إنجاز أمورهم. وقد وردت أمثال عنهم غريبة في هذا الباب، حتى قال قائلهم 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا إمام، وما ذاك إلا أنه إذا ذهبت الأئمة ولم يسمع الناس لهم حدثت الفوضى وسفكت الدماء وأخذت الأموال وانتهكت الأعراض ولم تستقر للناس حال. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديثين، أولهما حديث أنس بن مالك وإسناده ضعيف لحال يزيد بن أبي نشبة، قال فيه 3 من أصل الإيمان، أي 3 خلال وخصال تعد من أصل الإيمان. أولها الكف عن من قال لا إله إلا الله، أي عدم الاعتداء على من أظهر شهادة التوحيد وأقر بها في ظاهر لسانه، قال لا نكفره بذنب، وذلك أن الذنوب ليست كفرا، ولذلك نجد أن النصوص قد دلت على أن أصحاب الذنوب الكبائر عليهم حدود، ولو كانوا كفارا لما اكتفي بالحد في حقهم بل لأوجب قتلهم. ويدل على ذلك عدد من النصوص القرآنية جاءت بإثبات اسم الإيمان لأصحاب الكبائر، كما في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعله أخا مع كونه قد وجد منه القتل. وهكذا في سورة الحجرات قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهما مؤمنتين مع وجود القتال بينهما، ثم قال بعدها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فدل هذا على أنه لا يجوز تكفير أحد بفعل شيء من الذنوب كائنا ما كان. وأما العمل الثاني الذي عد في هذا الخبر من أصل الإيمان فالجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، ففريضة الجهاد باقية منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر أمته، سواء كان المسيح عليه السلام أو المهدي الذي يأتي في آخر الزمان الدجال، فلا يزالون يقاتلون عدوهم حتى يقاتلوا الدجال. قال لا يبطله جور جائر، حتى لو قدر أن صاحب الولاية عنده ظلم وجور فإن هذا لا يبطل مشروعية الجهاد. وفي هذا تقرير مبدأ أن الجهاد لا بد أن يكون تحت صاحب الولاية. وأما الأمر الثالث الذي ذكر أنه من أصل الإيمان فالإيمان بالقدر، بحيث يجزم الإنسان أن كل ما وقع في الدنيا فهو أمر مقدر من الله جل وعلا، وأنه سبحانه شاء الوقائع قبل كونها، وأنه كتبها وعلمها وخلقها سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، فيه معاوية بن صالح ضعيف، وفيه أيضا انقطاع، فإن مكحول اللم لا يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. وفيه مشروعية الغزو والجهاد مع أئمة الجور، لأنه بذلك تحفظ بيضة الإسلام ويدفع عدوهم ويبقى علم الجهاد باقيا. وأما الفعل الآخر فقال: الصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا. وقد جاءت النصوص بالأمر بصلاة الجماعة تأمر الرجال بذلك، كما في عدد من الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وقول سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال: وإن عمل الكبائر، أي أن الصلاة خلف الفاسق خصوصا إذا كان إماما مرتبا صحيحة. وقد اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على صحة الصلاة خلف الفاسق، وقد خالف في ذلك بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد، فرأى أن من شرط الإمامة في الصلاة العدالة، وأنه لا تصح صلاة خلف الفاسق. ومذهب الجمهور أقوى، لأنه قد صحت صلاته لنفسه فتصح إمامته لغيره. قال: والصلاة واجبة على كل مسلم، أي أن على كل مسلم أن يأتي بأداء الصلاة برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أنبأنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو، قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني أحدكم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة. قال: ما لي إلا عقبة كعقبة أحد من جملي.
قول المؤلف: باب الرجل، يعني المجاهد الذي يريد أن يذهب لغزو الأعداء، يتحمل بمال غيره، أي يركب على البعير الذي يكون مملوكا لغيره يغزو به. فأراد المؤلف: هل يجب الجهاد والقتال على من لا يجد ظهرا يركبه لكنه يتمكن من أن يركب على ظهر مملوك لصاحبه؟ ثم أورد فيه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بإسناد لا بأس به، قال: حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو، أي رغب في الغزو. ومن خاصية هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في الغزو لزم جميع من في المدينة أن يغزو معه إلا أهل الأعذار، أما إذا أرسل سرية لقتال العدو ولم يخرج معهم صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتعين عليهم جميعا أن يخرجوا في تلك السرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم، أي من إخوانكم المسلمين، ممن رغبوا في الجهاد أو تعين عليهم، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، أي لا يتمكنون من نفقات الغزو وليس عندهم قرابة بحيث يجعلون النفقة مشتركة بينهم فيتمكنون مما اشتركوا فيه من الغزو للعدو. فقال صلى الله عليه وسلم: فليضم أحدكم إليه الرجل أو الثلاثة، أي ليكن مع كل مريد للجهاد شخصان أو ثلاثة ممن يريد الجهاد لكنه عجز عنه. قال جابر رضي الله عنه: قال: فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة. البعير إذا كان عليه جماعة فإنهم يقسمون وقت ركوبه فيركبه كل واحد منهم زمنا ثم ينزل ليركب الآخر، فركوب الأول يسمى عقبة لأنهم يتعاقبون في ركوب ذلك الجمل. قال: فما لأحدنا، أي لا يوجد لأحدنا من ظهر، أي من جمل يركبه ويحمله إلا عقبة، أي إلا وقتا مجردا يتعاقب فيه مع أصحابه الذين ضمهم إليه في الجهاد، كعقبة يعني عقبة أحدهم. قال جابر: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة بحيث نكون خبرة واحدة ونتعاقب في ركوب الجمل. قال جابر: ما لي إلا عقبة كعقبة أحد من جملي، يقول: أنا مالك الجمل ومع ذلك أسوي بين نفسي وبين هؤلاء الذين ضممتهم معي في وقت ركوبي ذلك الجمل. ففي هذا الحديث التعاون على البر والتقوى، وفي هذا أن صاحب المال يعطي غيره من ماله ما يعينه على طاعة الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا أسد بن موسى قال أنبأنا معاوية بن صالح قال حدثني ضمرة أن ابن زغب الإيادي حدثه قال: نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد على في وجوهنا، فقال فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجز عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك.
قول المؤلف: باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة، أي أنه يريد الأمرين بغزوه. وقد تقدم شيء من أحكام هذه المسألة فيما سبق. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن حوالة الأزدي الحمصي رضي الله عنه هذا الحديث، وهو حديث ضعيف الإسناد لأنه من رواية معاوية بن صالح وهو ضعيف. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم، أي أرسلنا في الغزو من أجل أن يكون لنا نصيب من الغنيمة على أقدامنا، أي نغزو على أقدامنا ليس معنا شيء من الدواب. فرجعنا أي عدنا إلى المدينة فلم نغنم شيئا، أي لم نتمكن من الحصول على شيء من المغانم. وعرف يعني النبي صلى الله عليه وسلم الجهد أي التعب، وما حصل لنا من المشقة من تلك الغزوة عرفها من علامات كانت في وجوههم. فقام فينا أي خطيبا فقال: اللهم لا تكلهم إلي، أي لا تجعلهم يعتمدون علي في أرزاقهم، فأضعف عنهم، أي لا أستطيع أن أمدهم بما يعود عليهم بالنفع ويغنيهم. ولا تكلهم، أي لا تجعلهم يعتمدون على أنفسهم في مطعمهم ومشربهم ومرزقهم، فيعجزوا ولا يتمكنون من القيام على أنفسهم. ولا تكلهم إلى الناس، أي لا تجعلهم يعتمدون على الناس ويكون رزقهم معتمدا على الناس، فيستأثروا عليهم، أي فيقوم الناس الآخرون بالاستئثار عليهم بحيث يمسكون أرزاق الله لأنفسهم ولا يعطونهم شيئا منها. ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم على رأس عبد الله هذا، أو قال على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلاف قد نزلت أرض المقدسة، يعني الشام أو بيت المقدس، فقد دنت الزلازل والبلابل، أي الاضطرابات والأمور العظام أي الكبيرة من سفك الدماء واستحلال الأموال، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. وقد تقدم أن هذا الخبر ضعيف الإسناد. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرجل يشري نفسه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد قال أنبأنا عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزم يعني أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أهري قدمه، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهري قدمه.
قوله: باب في الرجل يشري، أي أنه يبيع نفسه، فإن لفظة يشتري هذه تقال لمن دفع الثمن، وأما لفظة يشري فهذه تقال لمن قبض الثمن وباع. ثم أورد فيه من حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا، فهذا فعل منسوب إلى الله، فما تصح في الإسناد فإننا نثبته طاعة لله جل وعلا وامتثالا وتصديقا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: من رجل غزا في سبيل الله عز وجل، أي ذهب لمقاتلة العدو يريد بذلك إرضاء الله، فانهزم أصحابه، أي انسحبوا من ميدان المعركة ولم يبقوا في وجاه العدو، فعلم ذلك الرجل ما عليه، فيعني ما عليه الحال، فرجع أي ثبت في ميدان المعركة ولم يرجع كما رجع أصحابه، وقاتل حتى أهريق دمه أي قتل فسال دمه. فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي، أي أملا في الفضل والأجر الذي أعطيه من عندي، وشفقة من عندي أي رغبة في أن ينال رحمة مني حتى أهريق دمه فقتل. وهذه المسألة من جهة الفقه تقسم إلى قسمين: الأول إذا هرب الجيش وعلم أحد أفراد الجيش أن بقاءه سيحصل به نكاية للعدو، فإن الأولى والأفضل في حقه أن يبقى وأن يثبت. والحال الثاني إذا كان بقاؤه لا يترتب عليه نكاية بالعدو، ففي هذه الحال يهرب مع أصحابه ولا يبقى، والجماهير على وجوب ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في من يسلم ويقتل في من يسلم ويقتل في مكانه في سبيل الله تعالى. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم،
يعني صنما يعبده.
أحسن الله إليكم. قال أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال: أين ابن عمي؟ قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لامته وركب فرسه، أحسن الله إليكم، فلبس لامته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رأوه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لأخته: سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال: بل غضبا لله ولرسوله. فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة.
قول المؤلف: باب في من يسلم، أي يوم المعركة يدخل في دين الله ويقتل في مكانه، أي في المكان الذي أسلم فيه، ويكون قتاله رغبة في فضل الله ورحمته ورضاه. فهذا لم يعمل شيئا من الأعمال ولا من الشرائع، فما حكمه؟ وأورد فيه حديث أبي هريرة وإسناده حسن، رجاله ثقات إلا محمد بن عمرو صدوق حديثه حسن. قال: أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية، أي صنم يعبده ويرجوه ويؤمل فيه، وذلك قبل أن يسلم، فكره أن يسلم حتى يأخذه، يعني أنه خشي من هذا الصنم أن يأخذه فينزل به شيء من العقوبة. فجاء يوم أحد، يعني أن معركة أحد حضرت إليهم، فقال: أين بنو عمي؟ سأل عن قرابته، وكانوا قد دخلوا في دين الله وأسلموا وذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون المشركين، فسأل عنهم واحدا واحدا، فأخبر بأنهم في أحد، فلبس لامته وهي ما يعد للقتال من الأدراع والعتاد الذي يقاتل به، وركب فرسه ثم توجه قبلهم، أي إلى مكان غزوة أحد، فلما رآه المسلمون وشاهدوا عمرو بن أوقيش هذا قالوا إليك عنا يا عمرو، أي لا تقاتل معنا فإنا مسلمون وأنت لست بمسلم. فقال عمرو رضي الله عنه إني قد آمنت وإنما أتيتكم لكوني قد دخلت في دين الله وأريد ما عند الله. فقاتل رضي الله عنه حتى جرح في تلك المعركة جرحا شديدا، فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ الصحابي الجليل فقال لأخت عمرو هذا، وكأنها كانت قريبة لسعد، فقال سليه لماذا قاتلت؟ هل قاتلت حمية لقومك أي عصبية لهم تريد أن تحميهم، أو غضبا من أجل جماعتك وقرابتك، أم أنك قاتلت لله غضبا لله عز وجل؟ فقال عمرو بل قاتلت غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه قد أخلص النية في قتاله وأراد رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم لما كان في حياته. فمات عمرو هذا من ذلك الجرح، وكأنه مات سريعا قبل أن يدخل وقت صلاة فتلزمه. قال فدخل الجنة لكونه مات شهيدا، وما صلى لله صلاة لكونه ليس بين دخوله في الإسلام وبين شهادته صلاة واجبة، ولذا دخل الجنة ولم يصلي صلاة قط لكونها لم تجب عليه الصلاة.
قال رحمه الله: باب في الرجل يموت بسلاحه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك قال أبو داود قال أحمد كذا قاله كذا قال هو يعني ابن وهب، وعن بسة يعني ابن خالد جميعا عن يونس. قال أحمد والصواب عبد الرحمن بن عبد الله، أن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب ثم سألت ابن لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه فحدثني عن أبيه بمثل ذلك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي قال أبانا الوليد عن معاوية بن أبي سلام عن أبيه عن جده أبي سلام رضي الله عنه عن جده أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه فأصاب نفسه بالسيف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال نعم وأنا له شهيد.
قول المؤلف باب في الرجل يموت بسلاحه، أي أن موته كان بسلاح نفسه وليس على يد الأعداء. فمن مات بسلاح نفسه هل ينتفي عنه وصف الشهادة؟ وهل يعد قاتلا لنفسه أو يبقى مجاهدا؟ فهذا هو مراد المؤلف بترجمة الباب. وأورد المؤلف فيه من حديث سلمة بن الأكوع حديثا صحيح الإسناد، قد أخرجه الإمام مسلم وأصله في صحيح البخاري، قال فيه عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله وعبد الرحمن بن كعب، هكذا في رواية المؤلف، بينما رواه آخرون بلفظة عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله كعب بن مالك، جده كعب بن مالك الذي ورد فيه حديث تبوك في المتخلفين الثلاثة. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر، وقعت خيبر كانت في السنة السابعة، قاتل أخي قتالا شديدا، لم يرد أخاه حقيقة وإنما أراد قريبا له، وذلك أن عامر بن الأكوع عمه قاتل قتالا شديدا في ذلك اليوم، فارتد عليه سيفه، أي رجع عليه سيف نفسه فمات بسبب ذلك. فحينئذ قال بعض الناس بأنه قاتل لنفسه، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأي أنهم حكموا عليه بأنه قد قتل نفسه، وشكوا فيه أن يكون من الشهداء، وذلك أنه رجل مات بسلاح نفسه وليس على يد العدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رادا مقالتهم: مات يعني عامر جاهدا مجاهدا، إنما خرج ليقاتل في سبيل الله، وقد قاتل قتالا شديدا، ورجوع سيفه إلى نفسه ليس بسبب منه، وإنما بسبب خارج عن قدرته وإرادته. قال ابن شهاب الزهري: ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه بمثل هذا الحديث، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، أي في قولهم بأنه قاتل لنفسه وأنه ليس بشهيد، مات جاهدا مجاهدا. والذي في صحيح البخاري أنهم قالوا أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم رادا مقالتهم: كذبوا، أي ليس الأمر كما تحدثوا واعتقدوا من أنه قاتل لنفسه وأنه ليس بشهيد وأنه قد أبطل عمله وجهاده، كذبوا في ذلك، مات جاهدا مجاهدا، مات مقبلا يقاتل عدوه، فلذا قال صلى الله عليه وسلم: فله أجره مرتين. ثم أورد المؤلف في هذا الباب حديثا آخر بإسناد فيه مجاهيل لا يصح أن يعول عليه، قال: أغرنا على حي من جهينة قبيلة من قبائل العرب، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم، يعني ليبارزه أمام القوم، فضربه، أي أن المسلم حاول أن يضرب الكافر لكنه أخطأ في ضربته، فلم تصل تلك الضربة إلى الكافر، ورجع سيفه إلى نفسه وأصاب نفسه بالسيف، فحينئذ مات. فبقي بعض الناس مترددا فيه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين، أي اذهبوا إليه فأتوا به وخلصوه من ذلك الكافر، لئلا يمثل به بعد موته، وقد يكون جريحا فنتمكن من علاجه. قال: فابتدره الناس، أي ذهبوا إلى ذلك الرجل سريعا، فوجدوه قد مات بسبب ضربته التي أخطأ فيها، فضرب نفسه، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودماءه، وهكذا يفعل بالشهيد. قوله وصلى عليه، استدل الحنفية بهذا اللفظ على مشروعية الصلاة على الشهيد الذي يقتل في المعركة، والجمهور على أن الصلاة على الشهداء الذين ماتوا في المعركة مقبلين غير مدبلين غير مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهداء. وهذا الحديث كما تقدم ضعيف الإسناد. قالوا ودفنه، فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ كأنهم ترددوا فيه، لأن موته كان ناتجاً عن فعله أو لكونه صلى عليه. فقال صلى الله عليه وسلم نعم، يعني هو شهيد، وأنا له شهيد، أي أشهد له يوم القيامة.
قال رحمه الله: باب الدعاء عند اللقاء. قال حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا ابن أبي مريم قال أنبأنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا. قال موسى: وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحت المطر.
قول المؤلف: باب الدعاء عند اللقاء، أي ما يشرع من دعاء الله عز وجل عند لقاء العدو في المعارك. وذلك أن هذا الموطن موطن ضرورة، فيلتجئ المؤمنون إلى ربهم جل وعلا، والدعاء سلاح عظيم، والله تعالى قد وعد الداعين بإجابة الدعاء، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه جل وعلا في تلك المواطن عند لقاء العدو، فدعا الله في يوم بدر دعاء كثيرا، حتى أشفق عليه أبو بكر الصديق وقال له: كفى مناشدتك لربك يا رسول الله، فإن الله منجز ما وعدك. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، لكنه ضعيف الإسناد، فيه موسى ابن يعقوب، قد ضعفه كثير من أهل العلم، وإنما يثبت هذا الحكم بمشروعية الدعاء عند اللقاء من الأحاديث الأخرى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان، أي دعوتان، لا تردان، أي أن الله يستجيب لصاحبها، أو قلما تردان، أي أن عدم إجابة الدعاء فيهما نادرة أو قليلة جدا. الأولى الدعاء عند النداء، أي عند النداء للصلاة عندما يرفع المؤذن الأذان. والثانية عند البأس، أي الحال الشديدة وعند مقاتلة العدو، حين يلحم، أي يتلاصق الناس بعضهم بعضا مع بعضهم الآخر في ميدان القتال والمعركة. وأورد من طريق آخر فيه زيادة: وتحت المطر. والدعاء بعد الأذان قد ورد فيه أحاديث بأن الدعاء يستجاب بين الأذانين، وهكذا الدعاء عند البأس ولقاء العدو. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف كما تقدم ضعيف الإسناد. نعم.
قال رحمه الله: باب في من سأل الله تعالى الشهادة. قال حدثنا هشام بن خالد أبو مروان وابن المصفى قال أنبأنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. زاد ابن المصفى من هنا: ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله عز وجل أحسن الله إليكم، ومن خرج به خراج في سبيل الله عز وجل فإن عليه طابع الشهداء.
قوله: باب في من سأل الله تعالى الشهادة، أي طلب من الله أن يكون شهيدا، وكان طلبه طلبا صادقا. وأورد المؤلف فيه حديث معاذ بن جبل، وفي إسناده بقية ابن الوليد وهو مدلس، وقد عنعن هذا الخبر، ولا أدري هل ورد له أسانيد أخرى فيها تصريح بالسماع. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة. فواق الناقة وقت يسير، وليس المراد به أنه قاتل فوق ناقة، وذلك أنهم كانوا في الزمان الأول يحلبون الناقة، وكانت لا تدر إلا إذا كان ابنها تحتها، فيأتون بابنها قليلا ليشرب شيئا من لبنها، فإذا در لبنها صرفوا ابنها وحلبوا لبنها لأنفسهم. فمقدار حلب الحوار وابن الناقة يقال له فواق ناقة. فقوله: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، أي هذا المقدار من الوقت فقد وجبت له الجنة. ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا، أي لا يريد بذلك ريان ولا سمعة، ولا يكذب باطنه ظاهرة، ثم مات يعني ولو على فراشه، أو قتل، فإن له أجر شهيد، وذلك لأن نية المؤمن تبلغ مبلغ العمل. وزاد ابن المصفى وهو أحد راويي الخبر ولم يذكر الزيادة هشام بن خالد قال: ومن جرح جرحا في سبيل الله، الجرح دخول شيء من الأمور الحادة في البدن بحيث يخرج الدم، أو نكب نكبة، النكبة هي بمثابة الرضمة، بحيث تكون ضربة في البدن بدون أن يكون فيها جرح وبدون أن يسيل الدم، فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، قال: وهو نوع من أنواع الطيب. قال: ومن خرج به خراج، الخراج نوع من أنواع الدماميل الكبيرة. قال: ومن خرج به خراج في سبيل الله عز وجل فإن عليه طابع الشهداء، الطابع الختم، كأنه يختم عليه ليعرف بأنه من الشهداء. نعم، لعلنا نقف على هذا ونترك حديث الخيل ليوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصفي قلوبنا لعبادته وتقواه، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال أهل الإسلام، واستقامة لأمورهم، وجمعا لكلمتهم، وتآلفا بين قلوبهم، كما نسأله جل وعلا لولاة أمور المسلمين التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم من أسباب الخير، وممن يأمر بأوامر الله عز وجل وينتهي بنواهيه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يغزو يرجو الأجر والغنيمة؟
نعم، هذه المسألة تقدمت معنا وذكرنا ما ورد فيها من الخلاف بين أهل العلم، وهل يصح التشريك بين نية التقرب لله عز وجل بالغزو ونية الحصول على المغنم والأجر الدنيوي أو لا يصح ذلك؟ وجماهير أهل العلم على عدم تصحيح هذا، فينوي الإنسان بعمله رضا الله والدار الآخرة، فإن حصل له شيء من الدنيا بغير أن يقصده أو أن يكون ناوياً له أخذه ولا حرج عليه فيه. أما أن يجعل الدنيا الفانية لها محل مماثل لمحل رضا الله في نيته ومقصده فليس هذا من الأمور المناسبة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تجلب الأمن والأمان في المجتمع؟
الأمن مطلب شرعي، وقد جاءت النصوص ببيان أنه نعمة عظيمة ينعم الله عز وجل بها على من شاء من عباده، فقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن وهم مهتدون. وقال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ومن هنا أمر الله عز وجل أهل الإيمان بأن يسعوا لتحصيل الأمان في مجتمعاتهم. وقد امتن الله جل وعلا في هذه النعمة في قوله جل وعلا: أولم يروا أنا مكنا لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ففي هذه الآيات إشارة إلى بعض الأسباب المؤدية إلى فقد هذه النعمة. فمن أسباب تحصيل نعمة الأمن عبودية رب العزة والجلال وحده كما في قوله: فليعبدوا رب هذا البيت. ومن أسباب تحصيل هذه النعمة العدل بين الناس، وأول ذلك العدل في عبادة الله جل وعلا بحيث لا تصرف شيء من العبادات لغير الله، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهكذا من الأسباب المؤدية إلى تحصيل الأمن القيام بالواجب الشرعي في تطبيق الحدود الشرعية. وهكذا من الأسباب كون العباد يخافون من الله ويستشعرون مراقبته لهم، فإنه متى كان في القلوب من استشعار مراقبة الله جل وعلا وكان فيها خوف من الله امتنعوا من الإقدام على ما يخل بالأمن فيما بينهم. وهكذا من الأسباب وجود الولاية التي يقوم الناس بالطاعة لها والاستجابة لها، فإن صاحب الولاية يجعل الناس يأمنون. فهذا شيء من الأسباب المؤدية إلى تحقيق هذه النعمة. وعلى الإنسان أن يتقرب لله عز وجل فيما يتعلق بهذه النعمة ببذل الأسباب المؤدية إلى تحصيلها، وبكونه مشاركا فيها قد أمن نفسه وأمن غيره وسعى في تأمين مجتمعه. وكذلك يتقرب المرء إلى الله جل وعلا باستعمال هذه النعمة في طاعته وفي رضاه. إذا كان هناك أمن تمكن الناس من التواصل فيما بينهم، وتمكن الناس من تعليم العلم وتعلمه، وتمكن الناس من أسفارهم وذهابهم وإيابهم. وإذا وجدت هذه النعمة تمكن الناس من القيام بأعمالهم ومعاشهم. فهذه نعمة كبيرة على الإنسان أن يسعى في تحصيلها، ولا يستهينن مستهين بالأمور التي تقدح في هذه النعمة ولو كانت يسيرة قليلة. فكم من أمر كبير ونتيجة خطيرة حصلت بمقدمة يسيرة. بارك الله فيكم وأسعدكم الله ورزقكم الله القبول وجعلكم ممن نوى التقرب لله بكل أعماله، وأعانكم على الصلاة والصيام والقراءة والذكر وسائر الطاعات في شهركم هذا وفي سائر أيامكم، كما نسأله جل وعلا أن يصفي قلوبنا جميعا فينزع ما يكون فيها من غل وحقد وحسد، وأن يجعلها صافية لله جل وعلا. ونسأله جل وعلا أن يصفي ألسنتنا وسائر جوارحنا مما يسخطه جل وعلا. بارك الله فيكم ورفع الله درجاتكم، أحبكم الله ورضي عنكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.